إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في السودان في مركز تحفيظ القرآن، مركز حطاب. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. ألتقي معكم هذه الليلة، وهي ليلة الثالث من شهر رجب، ليلة الجمعة من عام 1443 من الهجرة النبوية، بمحاضرة عنوانها التربية أسسها وأساليبها. أيها الإخوة الأكارم والأبناء الفضلاء، كلكم تسمعون كلمة تربية، الأب والأم يربون الأولاد، تربية الأولاد في الإسلام، التربية الصالحة. كلمة تربية مطروقة في أسماعنا، نعرفها ونفهمها فهما عاما، وبعضنا يفهمها فهما خاصا. التربية لما نتأمل في هذه الكلمة، مأخوذة من كلمة ربى، يربي، والشيء يربو، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح في حثه على الصدقة. ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه. يتقبل ماذا؟ الصدقة. ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه، يعني فرسه، حتى تكون، يعني هذه التمرة أجرها حتى تكون مثل الجبل، مثل الجبل. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يربي أحدكم فلوه، رباها بيده، يعني نماها وزادها. فالتربية مأخوذة من التنمية والزيادة. ربنا عز وجل يربي خلقه، وهو الذي رباهم بنعمه وأوجدهم من العدم، وهو سبحانه رب العالمين. ما معنى رب العالمين؟ سيدهم وخالقهم ومربيهم بأوامره الكونية وأوامره الشرعية. فالله عز وجل يربي الناس بالأمور الكونية مثل الخيرات التي تأتيهم والأرزاق، الأمطار والثمار والمطعومات والمشروبات، يربي أجسادهم، يربي عقولهم بأن يرسل إليهم من يعلمهم ومن يبين لهم، ويجعل بعضهم لبعض معلما وقدوة، إما في الخير وإما في الشر بتقدير الله عز وجل وكونه لهذه الأشياء، ويربيهم بالأمراض والمصائب، يربيهم بالفقر وبالغنى، يربيهم بالضيق وبالسعة، يربيهم سبحانه وتعالى بالقوة والضعف، أساليب في خلقه وأمور يعملها رب العالمين في مخلوقاته. وأما التربية الخاصة من رب العالمين هي تربيته لأوليائه، وأعظمهم وقادتهم أنبياء الله ورسله، فأنبياء الله ورسله هم سادة الأولياء، وبعدهم الصالحون والصادقون من الصديقين والصالحين والشهداء، من يسلك طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أهل التربية الصحيحة، أهل التربية الخاصة، فإذا تربوا بشرع الله، بكتاب الله، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نموا عقولهم وأرواحهم وقلوبهم وأبصارهم وأسماعهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآمنوا وكانوا يتقون، صاروا أولياء الله، صاروا أهل الله كما في الحديث الصحيح، كما تعلمون أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أولياؤه وأحبابه، والذين رباهم عز وجل تربية خاصة. فالله عز وجل هو رب العالمين، سيدهم ومربيهم. فالله سبحانه وتعالى جعل بعضنا لبعض مربيا أيضا، وقدوة في الخير، قدوة في الشر. ولكن كما قال ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عموما أصل التربية إذن من النماء والزيادة والتنمية، التربية، ومنها تسمى الربوة، يعني الشيء المرتفع. فالربوة والأمر المرتفع والراء وهنا التربية يعني التنمية. فهذه التربية ماذا نقصد بالتربية؟ تربية الناس، تربية البشر، تربية، والجن يربون الجن، والحيوانات يربون أولادهم، حتى الشاة تربي أولادها، حتى أكرمكم الله الكلب يربي أولاده، أو الكلبة، الكلب له دور والكلبة لها دور. فكلهم حتى الحيوانات في عندهم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، رب العالمين. الإنسان أكرمه الله وفضله على العالمين: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أشياء لا تستطيعها الحيوانات ولا يستطيعها الجن إلا بأمر الله، ولا يستطيعها أشياء إلا جعلها الله من خصائص الإنسان. لذلك حتى الجن يستفيدون من الإنس ليطوروا علومهم، فالجن أضعف من ناحية العلم والفضل. فالله عز وجل فضل بني آدم، فضل آدم وذريته. فيا أيها الإخوة الكرام وأيها الأبناء الكرام الفضلاء جميعا، هذه التربية التي سمعناها من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تربية الإنسان كبارا وصغارا، تربيتهم أي تنميتهم وزيادتهم وتأديبهم وتعليمهم ورعاية شؤونهم ليصلوا إلى بر الأمان، إلى السعادة الأبدية. تربية تتضمن سعادة مستمرة منذ النشأة والخروج، منذ أن يتكون الطفل لما كان جنينا في بطن أمه حتى خرج إلى الدنيا، ثم يستمر في حياته بالتربية حتى يموت، حتى يموت وحتى الموت، فإنه واعظ ومرب ومذكر. يعني الله عز وجل خلق الموت والحياة، خلق الأمراض وخلق الخيرات، الخيرات هذه خلقها مساهمة في التربية وتأديب الناس حتى يصلوا إلى قمة التعبد الذي أراده الله منهم، الإحسان، الإيمان، الإسلام والإيمان والإحسان مراتب الدين، أعلاها الإحسان. وكلمة الإحسان مأخوذة من كلمة الإتقان، إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، فالإحسان يعني الإتقان، يعني الإتقان. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا أعظم الإحسان والإتقان للعبادة. فنحن لما نتكلم يا إخوة يا أيها المسلمون عن التربية، نتكلم عن العبادة، نتكلم عن السعادة، نتكلم عن الصلاح، نتكلم عن كل معنى جميل لنصل إليه ونعمل به مما هو حق لنا شرعا. وكذلك نعلم الأمور السيئة والقبيحة والشريرة لنجتنبها، فلا بد من التربية كما يقال الإيجابية والتربية السلبية، لا بد من التصفية والتخلية ثم التحلية، كلاهما تصفية وتخلية ثم تحلية كلاهما. الإيجابية ما هي؟ التربية الإيجابية بالأمور الحسنة، المعاني الفاضلة، الصفات التي حث عليها الشرع من صفة البر والإحسان، من التقوى، الإسلام، الإيمان وغير ذلك من الألفاظ الشرعية. وكذلك التربية السلبية وهي ذكر الأمور التي يجب على المسلم الذي نربيه والذي يريد أن يربي نفسه والذي يريد أن يتربى على الاستقامة وعلى الخير وما يجلب السعادة، أن يتخلى وأن يبتعد عن المعاني القبيحة من الكفر والشرك والفسوق والعصيان وقبيح القول وقبيح الفعال ومخالطة الأشرار والفاسدين، يبتعد عن هذه الأمور، هذه تسمى التصفية، التخلية، التربية السلبية، يعني تبتعد عن هذه الأمور، تصفي نفسك من شوائب الشر التي قد تكون علقت عندك أيها الشاب العاقل، أيها الرجل العاقل، أيها الأخ طالب العلم، يتخلى ويصفي نفسه ويربي نفسه ويعود نفسه ويصبر نفسه على ترك هذه الأمور التي تخل بشخصيته والتي تخل بدينه وتخل بتقواه. هذه من أصول التربية وأساسياتها، من أصول التربية وأساسياتها. وشيخنا الألباني رحمة الله عليه كما تعلمون كان من الذين ينادون دائما بهاتين العبارتين، التصفية والتربية، هما أساس، لكن لمين؟ لمن؟ لطلاب العلم، للعقلاء، للفضلاء للفاهمين من الآباء والأمهات، حتى الشاب قبل أن يتزوج يتعلم التصفية والتربية. إذن بارك الله فيكم، هذه التربية تكون فيها تنمية، التربية التي تسمى التربية الدنيوية أو التربية كما يعني معذرة في هذا اللفظ التي تسمي التربية الحيوانية، يعني التي يحتاجها الإنسان ليعيش الحياة الدنيا. التربية الحيوانية ليس المراد البهيمية، لا، الحيوانية يقصد بها التي يعيش بها ويحيا، كما قال عز وجل: وإن الآخرة لهي الحيوان. الحيوان يعني الحياة الحقة، الحياة السعيدة. هنا الحياة الحيوانية الدنيوية هي بالطعام والشراب، ولها آداب وتربيات أيضا، حتى مطعمك ومشربك قد رباك ربك ورباك نبيك عليه الصلاة والسلام على أن تطيب مطعمك وأن تطيب مشربك وأن تطيب، يا أيها المتزوج قبل أن تتزوج، أن تطيب أو تطيب فراشك، أن تختار فراشك، تختار زوجتك، تختار أم الأولاد. هذا أساس في التربية. فأسس التربية تقوم على ثلاثة أمور: الأمر الأول اختيار أو صلاح المربي، صلاح المربي يعني الأب والأم، المدرس، المعلم، الداعية، الواعظ، الشيخ، العالم، هذا المربي. الثاني الذي هو العلم بأصول التربية ووسائل التربية ويعني طريقة التربية الصحيحة، هنا علم ومعرفة بكيف تربي وكيف تطبق، وهذا الأمر الثاني العلم. الأساس الثالث التطبيق، الأساس الرابع البيئة الصالحة والمجتمع الصالح. هذه أربع أسس لأجل صلاح تربيتك وصلاح الأسرة وصلاح الرعية، تتهيأ هذه الأمور الأربعة. الأمر الأول وهو صلاح المربي، أنت الآن تريد أن تنجب الأولاد، أنت شاب أعزب، ما زلت مثلا في تحفيظ القرآن، تتعلم وتدرس إن شاء الله ربنا يرزقك العمل وتعمل وتنفق على أهلك وزوجتك، تريد تتزوج. إذن أول شيء أنت أيها المربي ربي نفسك وربي شخصيتك، أنت يعني هيئ نفسك. سيقول قائل: طيب أنا الآن كيف سأهيئ نفسي؟ نعم، أدرس، أطلب العلم، تعلم كيف تكون مربيا صالحا، كيف تكون مربيا صالحا. طيب هذا أنا، طيب الزوجة من فين أجيب الزوجة الصالحة؟ تبحث، فاظفر بذات الدين تربت يداك، اضبط فراشك، ضبط بيتك، الزوج والزوجة هما أساس البيت قبل وجود الأولاد، فلا بد أن تبحث عن زوجة متربية تربية حسنة يحبها الله، يحبها الله ويرضى عنها الله. إذن الأمر الأول المربي والمربية يحسن اختيار الزوج والزوجة، طبعا الزوج يدور زوجة صالحة والزوجة تبحث عن زوج صالح، ما تقبل بأي واحد، ولا واحد عنده فلوس وعنده أموال لكنه راعي منكرات وراعي كبائر، لا، اختيار الزوج الصالح واختيار الزوجة الصالحة هذه أمانة في أعناق أولا المكلفين من الرجال والنساء. أنت مكلف، ما تقول أبوي يجبرني ولا أمي يجبرتني، كذلك أنت لا تقول أبوي يجبرني أمي يجبرتني إذا كنت عاقلة بالغة. لا، ابحثي عن الزوج الصالح وأنت ابحث عن الزوجة الصالحة والمشاكل تحل إن شاء الله، لكن الكلام الحول الآن الموضوع كأساس. ثم أمانة في عنق الوالدين، عنق الآباء والأمهات، ما يختاروا لأبنائهم هم من يريدون ولا يناسب الولد أو لا يناسب البنت، حرام هذا، لا يجوز أن يضر بولده أو يضر ببنته. يعني لا تفكر فقط في نفسك، فكر في أولادك، في مستقبل الأولاد، وأيضا هذا المستقبل يعود على الوالدين بالنفع. ما الفائدة لما الأم تجبر بنتها على الزواج من شخص لا تريده بسبب سوء خلقه وسوء دينه، ثم تزوجها بالقوة لأجل المال، ثم يجيب لهم الأذى والضرر، ويعذب الأم ويعذب الأب ويعذب الأسرة. للأسف الشديد يعني دائما هذا الإجبار بسبب الدنيا وبسبب يعني الأبهات والمظاهر، أعظم المتضرر بعد الزوج والزوجة هم الآباء والأمهات من الطرفين، دائما مشاكل أسرية بسبب هذا الاختيار السيء أو الإجبار يعني بغير حق، يعني إذا كان في ظلم. إذن أمانة في أعناق الآباء والأمهات أن يتخيروا لأبنائهم وبناتهم، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني العلم الشرعي، العلم بوسائل التربية الصحيحة وأساليب التربية الصحيحة، وهنا في عنوان المحاضرة وأساليبها. التربية لها أسس ولها أساليب ولها استمداد، من أين نستمد التربية الصالحة؟ عندنا استمداد الكتاب والسنة، عندنا أهل الخبرة وأهل العلم وأهل الفضل، تجربة، لأن هناك أمور دنيوية تحتاج إلى مع الطبائع والأعراف، هذا دل عليه القرآن ودلت عليه السنة، هذه أمور مهمة، معرفة العادات والطبائع في صلاح الأسر، هذا العلم النافع الذي يتكلم عنه الأساس الثاني، وهو العلم بوسائل وأساليب التربية الصحيحة. يتعلم الرجل كيف يربي أولاده، ينظر ماذا يريد رب العالمين في كتابه، ماذا شرع لنا، كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كيف أمرنا برعاية الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، كل ذي تربية من رب العالمين. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأخلاق الحميدة، الإسلام، الإيمان، الإنفاق في سبيل الله، العمل الصالح. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معرفة منزلة الصبر، منزلة الصدق، الإخلاص، الأمانة، التوبة، الحرص على تعلم الخير والاجتهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فانتبهوا أيها الإخوة الأكارم، العلم بوسائل التربية وأخلاق المربي التي يجب عليه أن يكون متحليا بها، ومدار ذلك كله على تطبيق كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، التطبيق الصحيح، الفهم والتطبيق. وهذا يدخلنا في الأساس الثالث، وهو التطبيق والعمل، ليس فقط العلم. هناك علماء لكنهم لا يطبقون بعض علومهم في أولادهم فيفسدون. يعني أحيانا يكون فساد الولد بسبب الأب والأم، وأحيانا يبذل الأب والأم جهدهما في رعاية الأبناء وتربية التربية الصحيحة، لكن قدر الله نافذ وأمر يغلبون عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما في، فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك ربنا عز وجل ربانا على أن الأولاد زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ونبهنا على أمر مهم، والباقيات الصالحات خير ثوابا وخير أملا. ورب العزة والجلال يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فهذه الأمور زينة، يعني أشياء مفيدة وأشياء يحتاجها الناس، لكن لا تشغلنا عن ذكر الله ولا عن طاعة الله ولا عن أن نغفل عن تطبيق شريعة الله. والأبناء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مجبنة مبخلة، وهم ثمرة الفؤاد. يعني الإنسان قد يصيبه الجبن بسبب الأولاد، قد يصيبه الجبن بسبب الأولاد أو البخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تربية، الله عز وجل ربانا في القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم ربانا في سنته، لذلك هذه التربية إنما تكون مثمرة بالتطبيق يا إخوة. كثير منا يعرف الصح لكن لا يعمل به، يعرف الحق لكن لا يطبقه، فما الفائدة؟ لذلك من العيب الشديد في وسائل التربية السيئة التي يفعلها بعض الناس، تجد الأب حريصا على ولده أن لا يدخن، ثم هو يدخن، وهذا كالطبيب الذي يقول للناس الدخان مضر، يسبب السرطان ويسبب التنفس، أمراض التنفس، ويسبب في الشفتين مشكلة وفي الأسنان وفي الخشم وفي ماذا، يعني يجعلون الدخان كأنه أعظم مصيبة في العالم، ثم وهو مصيبة كبيرة، ثم تجد الدكتور الذي يعطي الدرس يدخن. هذا ماذا سيفعل في نفوس الناس؟ الناس سيقولون لو كان الدكتور صادقا، هكذا يفعل الناس الذين لا يعقلون أو لا يفهمون أو عامة الناس، لو كان الدكتور صادقا لكان عن الدخان مبتعدا. كذلك الخمر، كيف أنت تريد من أولادك أن لا يشربوا الخمر، أو المرأة إذا لا تريد من أبناء بناتها تكون بغايا وهي تبغي وهي بغي، ما يجوز فعل الفواحش. فلا بد من تربية الأولاد التربية الصحيحة، وأن يكون الأب والأم قدوة للأولاد. يعني يقول الأب لأبنائي: يا أبنائي عليكم بالألفاظ الحسنة وتطهير اللسان من الآفات. ثم هو يومه ونهاره يتكلم بكلام قبيح يستحي العاقل من ذكره. لماذا؟ فأنت لما تربي أولادك على تربية الشوارعية، لما تربيهم على أخلاق السيئة، ماذا سينتج؟ يعني سيتربوا، ماذا ستكون النتيجة؟ سيعاملونك وستكلمون معك بنفس ألفاظك، فأنت لا تغضب منهم إذن وأنت قد ربيتهم على هذا. لك حق أن تغضب، ولكن اغضب من نفسك أولا، وربيهم على الأخلاق الحسنة والعبارات الصحيحة والصالحة، ربيهم على التوحيد، على الدعوة الصحيحة، على المنهج السلفي، ربيهم على لا إله إلا الله محمد رسول الله، ربيهم على معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه، أن يرضوا بالله ربه وبالإسلام دينه وبمحمد الرسول صلى الله عليه وسلم. ربيهم على أركان الإسلام الشهادتين، الصلاة والصوم والحج والزكاة. ربيهم على فعل المعروف، فعل الطاعات، والإحسان إلى الناس، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أن الصدقة تزيد في المال، وأن صلة الرحم تزيد في العمر، فالأعمال الصالحة بركة في الحياة، وإطابة المطعم سبب لإجابة الدعوة، وأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. ربي أولادك على هذه المعاني، ربيهم على أن السرقة والغصب، غصب أموال الناس، والاحتيال والتصفيف في الميزان، والخداع والمكر في البيع والشراء، والضحك على الناس، مضرة يتضرر الإنسان بها أولا ثم يتضرر غيره. ربي أولادك على أن المؤمنين نفس واحدة، كنفس واحدة، أن هذه النفوس الكثيرة التي متغيرت أو مختلفة الطباع، مختلفة الألوان، مختلفة اللغات، مختلفة البلدان، يجمعها كلمة التوحيد. إذا آمنت ووحدت الله صارت كنفسك، صارت كنفسك يا عبد الله، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، وإذا أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب، نعم، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم. عبر عن الإخوة بالأنفس، وقال الله سبحانه وتعالى نعم أنه من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، أنه من قتل نفسا بغير ماذا؟ يعني بغير حق، نسيت الآية الآن، أنه من قتل نفسا بغير نفس، نعم، فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني هذا المعنى تأملوا فيه أيها الإخوة الأكارم، الذي يحيي نفسا واحدة كأنما أحيا الناس جميعا. لماذا؟ لأن المفروض أن النفوس المعصومة هي كنفس واحدة، هي كنفس واحدة، فالإنسان يحافظ على نفسه بمحافظته على نفس غيره، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض معذرة فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. انتبهوا لهذه الآيات. فالمؤمنون كنفس واحدة، من حيث ماذا؟ من حيث الإيمان والحقوق الإيمانية والأخوة. وأما النفوس البشرية التي تجمع المسلمين والكفار، فالشرع جعل لهم جامعا مشتركا، وهو من حيث الحرص على الهداية والدعوة وإدخال الناس في الإسلام. لذلك رب العالمين خاطبنا في القرآن، هذا تربية، يا أيها الناس، يا أيها الناس، ليجمع الجميع المسلم والكافر. فالكفار، النفوس الكافرة، النفوس المشركة، لهم حق علينا أن ندعوهم إلى الإسلام، وأن ندعوهم إلى الحق، وأن نبين لهم محاسن الإسلام. وإذا حاربوا أو كان في المسلمين قوة لجهاد الطلب، جاهدوهم ليدخلوا في دين الله ولأجل أن يقضى على الشرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني لا يكون شرك ويكون الدين كله لله، أو يكون الدين لله كما في آية سورة البقرة. فأيها الإخوة الأكارم، هذا الأصل الثالث وهو التطبيق، الأساس الثالث العمل بالتربية الشرعية وتطبيقها. الأمر الرابع تهيئة البيئة المناسبة للتربية. حتى في الدنيا للأسف الشديد، لما يريد يربوا صوص دجاج صغير، ايش اسمه هذا، الكتاكيت الصغيرة، يهيئ لهم جو حتى لا تموت من البرد ولا تموت من الحر. يعني الناس يعرفون لابد من تهيئة الجو حتى للبهائم، حتى للحيوانات، فما بالكم بالإنسان المكرم الذي كرمه الله على بني، على يعني المخلوقات التي ليست كمنزلته. فلذلك لابد من تهيئة الجو المناسب للأولاد، للتربية الصحيحة، للأسرة المسلمة، الأسرة الصالحة، الأسرة الصادقة، يختار لهم المدرسة الطيبة، التحفيظ الطيب، يختار لهم الحارة الطيبة، الجيران الطيبين، دائما كما يقال الجار قبل الدار، يبحث عن الجيرة الطيبة. قبل ما يبحث عن الجيرة الطيبة، أعظم من الجيرة الأقارب. الأقارب يعني الزوجة لما تتزوج واحدة أخوها تبع مخدرات أو أخوها خرافي مشرك، أنت جبت مشكلة الآن لنفسك ولأولادك ولزوجتك في المستقبل يعني. فهذا أمر صعب، لا أقول أنه لا يجوز، يجوز، وهذا قد يكون سببا لإنقاذ هذه المرأة من هذه الأسرة، لكن لابد من مراعاة هذا الأمر، أنه إذا وجد الأخوال أو الأعمام الفاسدون هذا قد يكون له أثر في الأسرة. فكلما انتقيت أفضل كان أحسن، تهيئة الجو الأسري، تهيئة بعدين المكان الذي تعيش فيه، المكان الذي تدرس فيه، أنت تدرس فيه أولادك، تعرف من يصاحبون، من يجالسون أولادك. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح جليس السيء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فلذلك لابد من رعاية الأبناء والعناية بهم بهذه الأمور الأربعة. فلذلك أيها الإخوة الأكارم، نحرص على إصلاح أنفسنا وتربية أنفسنا. كذلك الشيخ والداعية والمعلم في الحقيقة، والواعظ إمام المسجد اللي يعطي كلمات للناس، كذلك الخطيب خطيب الجمعة، كذلك الأستاذ في المدرسة، الأستاذ في تحفيظ القرآن، الداعية المعلم المدرس، العلماء المفتون الذين يعني يجيبون عن أسئلة الناس، كل هؤلاء لهم نصيب من التربية. الحاكم والسلطان والوزير، كل هؤلاء لهم نصيب من التربية، لذلك عندهم مسؤولية أمام الله، سيحاسبون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مبينا مشاركة الأمة في التربية: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني هذا الحديث عامة الناس يحفظونه أو يعرفونه، يعني فيه تفاصيل من الرسول عليه الصلاة والسلام للرعاية، رعاية المسلمين لبعضهم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع يعني السلطان، ومسؤول عن رعيته. طبعا يتفرع عن السلطان من ينيبه السلطان من الأمراء والوزراء والمسؤولين، كلهم تحت مسؤولية الإمام، وهم مسؤولون أمام الله عن الرعية. والرجل راع في أهله، في بيته يعني في زوجته وأولاده، وهو مسؤول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. حتى الخادم الأجير الموظف في العمل في الشركة، في التحفيظ، في المسجد، في أي مجال من مجالات العمل والوظيفة، شركة خاصة ولا حكومية، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. فكلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه تربية، هذه التربية الدينية، التربية الإيمانية، التربية على المسؤولية. يا إخوة يا أكارم، أنتم في السودان كلكم شركاء في الوطن، شركاء في كلكم يعني أيها المسلمون، كلكم يجمعكم دين واحد المسلمون، وبلدكم هذه بلد السودان، بلدكم تحملون جنسيتها وتعيشون على ترابها، تحمون أرضها، يعني أنتم إخوة، فتعاونوا على البر والتقوى. ما كل واحد يقول لك أنا ماني مسؤول، خلاص فلان موظف، إمام مثلا المسجد له خادم يقوم بتنظيفي، أو التحفيظ له خادم يقوم بتنظيفي، لا، أنت أيضا هذا المسجد بيتك، هو بيت الله، وأيضا بيتك تصلي فيه، التحفيظ أيضا أنت مكان تعيش فيه، احرص على أن يكون نظيفا، على الأقل لا توسخ فيه، وإذا وجدت قذارة أو شيء ارفعها يكسب الأجر. لابد الروح الطيبة، فعل الخير، الكلمة الطيبة، العمل الصالح في المجتمع، هذه تربية، تربية النفوس على التواضع، على التواضع وعدم الكبر، تربية النفس وتربية الناس على الأخلاق الحسنة، وهي من أثقل الأمور في ميزان العبد يوم القيامة. وإن الرجل ليدرك بحسن خلقه، يعني عندنا أمران نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يدرك بهما درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. انتبهوا لهذين الحديثين، انتبهوا لهذين الحديثين. أولا لابد نفهم معنى الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، ايش معنى هذا؟ الصائم الذي لا يفطر يعني الذي يداوم على الصيام، الذي يداوم على الصيام، يعني يصوم ولا يمل من الصيام، كل يوم يصوم. طبعا صيام الدهر منهي عنه، لكن المقصود الذي يحافظ عليه شرعا، يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم رمضان، يصوم الثلاثة البيض، يصوم عاشوراء، عرفة، وغير ذلك لغير الحاج. المهم ماذا قال؟ في قال القائم الذي لا يفطر، يعني الصائم الذي لا يفطر عرفناها. طب القائم الذي لا يفطر يعني الذي يقوم الليل ولا يتعب من قيام الليل، لا يفطر ولا يصيبه الفتور والتعب من قيام الليل، يقوم الليل بالقرآن، يصلي لله عز وجل ويدعو ويطيل القراءة ويطيل السجود والركوع. طيب هذا يعني من أفضل العبادات والطاعات والنوافل الصيام المستمر، يعني أفضل صيام صيام داود عليه السلام، يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم رمضان طبعا، ولا يصوم يوم العيد أو يومي العيد العيدين. المهم وكذلك قيام الليل، شرف المؤمن قيامه بالليل، كما قال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد، هذه شوف التربية، يعني ربنا عز وجل خص محمدا عليه الصلاة والسلام بتربية خاصة. وإيش تربية النبي صلى الله عليه وسلم؟ تربيته أنه كان خلقه القرآن، مطبقا للقرآن، هذه التربية، رباه ربه تربية خاصة، وخصص لكل نبي جبريل عليه السلام ليكون الواسطة والمربي أيضا من الله لأنبيائه. فمحمد صلى الله عليه وسلم تربى عليه جبريل عليه السلام، تربى بين يدي الله عز وجل بالواسطة وبالوحي، ولما طلع فوق ليلة المعراج فالنبي عليه الصلاة والسلام رباه ربه، والأنبياء كلهم كذلك، وأشرفهم وأشرف الأنبياء جميعا محمد صلى الله عليه وسلم. قال له عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. هذا الحديث يحتاج شرح محاضرة مستقلة، لكن هذا الحديث يبين شرف قيام الليل. طيب ماذا أيضا؟ هناك أعمال أخرى تستطيع أن تفعلها وتبلغ درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. كلنا مقصر، أنا مقصر، ما أصوم ولا أفطر، يعني ما أطبق هذا، أنا ضعيف، قيام الليل ضعيف. طيب ماذا تفعل يا عبد الله حتى تسدد ضعفك وحتى يكون هناك أمر يجزيك ويلحقك بالركب؟ قال ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، كالقائم لا يفطر والصائم لا يفطر، والصائم لا يفطر. انظروا الساعي على الأرملة والمسكين، مش معنى هذا؟ يعني الذي يساعد المرأة التي مات زوجها وليس لها عائل يعولها، فيقوم برعايتها، ليس لازم بشخصه، ممكن بمساندته بماله طبعا، يرسل إليها المال وينفق عليها، حتى لا تسأل الناس وتشحد وتروح عند المساجد والطرقات والأسواق، هذه الأرض ما لا يعطيها. كذلك المسكين الفقير الذي يسعى على المساكين والأرامل ويجلب لهم الأموال، هذا له أجر الصائم القائم، الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. طيب في حديث آخر أيضا نستطيع أن ندرك درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. نعم، هناك حسن الخلق، قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. هناك أمر ثالث أختم به، وهو الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي الذي بإمام وبشروطه الشرعية. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. هذا حديث خرجه البخاري ومسلم، واللفظ للإمام مسلم. إذن أيها الإخوة الأكارم، احرصوا على مساعدة الناس، وتعاونوا على البر والتقوى، ربوا أنفسكم على فعل الخير والإحسان إلى الناس، لأنك إذا أحسنت إلى الناس وعاملتهم بالحسنى إنما تحسن إلى نفسك، لأن هذا تأخذ من الله الأجر، بل إن الله في الدنيا يعوضك ويعطيك ما لا يخطر على بال. والله أحيانا أحيانا أتصدق بشيء يسير فيعوضني الله أشياء كثيرة لا تخطر على بال. أنا لا أتكلم عن نفسي، هذا موجود في الكتاب والسنة، موجود في السير، في قصص الأنبياء، قصص الناس، قصص الصالحين. الله عز وجل قال في كتابه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما نقص مال من صدقة، أو ما نقصت صدقة، يعني ما أنقصت صدقة من مال، يعني النقص الصدقة ما تنقص المال، تربيه، تكثره، تبارك فيه. فبارك الله فيكم، نربي أنفسنا على هذه المعاني، أساليب التربية نتعلمها، كيف نربي الأبناء. قلنا أولا نهيئ له البيت الصالح، الزوجة الصالحة، نهيئ له الفراش الصالح، نهيئ له البيئة الصالحة، البيت الصالح، الجيران الصالحين، نهيئ للأولاد، ثم تطب مطعمك، تطب مطعمك ومشربك ومالك الحلال حتى تكبر أولادك بالخير والبركة في الرزق، ثم تحفظ أهلك، تطعمهم، وما تضعه في امرأتك فهو صدقة، ونفقة الرجل على أهل بيته صدقة، ثم إذا جاء الولد تسميه الاسم الحسن، لا تسميه أسماء تخلي الناس يضحكوا عليه، اسما جميلا يرفع معنوياته. والأسماء الجميلة كثيرة، أسماء التعبيد عبد الله وعبد الرحمن وغيرها، كذلك أسماء مثل همام، همام، وكذلك من الأسماء الجميلة حارث، كذلك أسماء التحميد محمد، أحمد، ونحو ذلك، أسماء الأنبياء والصالحين المشهورين المعروفين، هذه أسماء جميلة تسموا بهم بأسماء الأنبياء والصالحين، كما كان الناس يفعلون هذا من السابقين كذلك، لما ذكر الله عز وجل، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يا أخت هارون، قالوا كانوا يسمون بأسماء صالحيهم. أو أنبيائهم وصالحيهم، فهذا من المشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى ولده إبراهيم، سمى ولده عبد الله، بل في رواية من أولاده الطيب، اسم الطيب طيب، اسم صالح من الأنبياء، نبي الله صالح، كما يقال يعني ناقة صالح، قوم ثمود. طيب، إذن تربية الأولاد هنا بتسميتهم الأسماء الحسنة وإبعادهم عن الألقاب السيئة. بعض الناس يحسن اسم ولده ثم يلقبه، يقول له يا الجمل الأجرب، يا الأعور، يا الكذا، أنت خربت اسمه، اسمه جيدا، اسمه جيد، ثم تصير تلقبه بلقب سيء، خربت النفسية، لا يصلح. ابتعدوا ولا تنابزوا بالألقاب، من أسوأ الأمور في البيوت النبز السيئة، يعني يحسنوا أسماء الأولاد ثم يطلعوا لهم أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، تكون مثبتا لهم فضايح. والأخ إذا زعل من أخيه ذكره بنبزته أمام الناس فافتضح، خالفوا الشرع بهذا. فالأب يحرص على أن لا ينبز أولاده بالنبز السيئة، الألقاب السيئة، الألقاب الجميلة لا بأس. ثم الأولاد يعني يحرص على أن لا يرضع أولاده من صدور أناس سيئين، يعني أحيانا المرأة تكون مشغولة أو كذا أو ليس عندها حليب وتريد ترضعها، ترضع الأولاد من مرضعة، فانتبه أن تكون مرضعة فاسدة، لأن اللبن يؤثر في نشأة الولد حتى الطباع. سبحانك يا رب، سبحان الله، الطعام والشراب له دور، طعام الصدر خاصة حليب الصدر له دور، قد تنتقل بعض الأخلاق الجينات المؤثرة في الطبيعة لتلك المرأة تنتقل إلى أولادك، انتبه في الرضاعة. لكن يعني واحد يقول لك طيب البقر وحليب الغنم هذه حلال، أحلها الله، إن شاء الله ما نتضرر بجيناتها، وإن كان بعض الناس مثل البقر فهمه، وبعض الناس مثل الشاه ضعيف وجبان، هذا موجود، الطباع قد تأتي في الناس، لكن عندك من الطباع ما يصلحها ويحسنها ويتغلب عليها. لكن المشكلة اللي يروح يشرب لبن حمير، لبن الحمير حرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ركس ورجس، ونهى عن لحوم الحمر، فليشربوا حليب حمير هذا يؤثر فيهم وفي أفهامهم. المهم بارك الله فيكم، يحرص الإنسان على الطعام الطيب الذي لا يخرب طباعه، لذلك حرم الله الخمر، حرم الله هذه المخدرات تؤثر في العقول وتفسد في الأخلاق. كذلك يقوم الإنسان لسانه، لا يتكلم بالفواحش، لأن هذا اللسان أنت لما تتكلم بالكلمة القبيحة قبل ما يسمعها الناس إنها تسمع من أذنيك، مش أذن واحدة، أذنيك، فأنت سمعك لنفسك قبل سمع الناس، هذا يضر، هذا يفسد عليك أخلاقك، قلبك، عقلك. فتكلم بالكلام الطيب، وكذلك قلبك إذا وسوس الشيطان للحقد والحسد جاهد نفسك، جاهد نفسك، لا تحسد، لا تحقد، صفي قلبك، صفي نيتك حتى تكون مربيا لنفسك. إذن ربي أولادك على هذه الأمور، أنشئهم النشأة الصالحة بالقدوة الحسنة. أنت لا تقعد تفضح في زوجتك وتفضح فيه قدام أولادك، هذه تربية سيئة. ربيهم على الصبر، ربيهم على الحلم، اكتم مشاكلك أو بعضها من أولادك، خليها بينك وبين الزوجة، حاولوا تصلحوا بين أنفسكم وتبينكم تصلحوا حالكم. إذن الأولاد بارك الله فيكم يحتاجون إلى عناية، وفي الصغر توجيه الطيب، الكلام الطيب، وإبعادهم عن الصحبة السيئة. كذلك مروهم بالصلاة وهم أولاد سبع، وضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، الأولاد والبنات، هذه من التربية الحسنة. كذلك تعويدهم وهم صغار بعد التمييز، يعني بعد سبع سنوات البنت على الحجاب، يعني كتربية وتعليم. كذلك الأولاد على والبنات على الصيام، يعودون شيئا فشيئا، يعودون على المسجد أيضا، إذا تأخذهم بعد التمييز لأنه بعد أمرهم أو أمرهم الصلاة وهم أبناء سبع يعني يصلي، فلا تأخذ أولادك قبل هذا، الأفضل من سبع يعني إذا كان مميزا فاهما تأخذ له المسجد وتعلمه على الصلاة، تعلمه على المسجد وحياة المسجد. فتربية الأولاد القرآن، تحفيظ القرآن وعمره خمس سنوات أربع سنوات، علمه ربيه تربية الحسنة على الكتابة على القراءة، ثم احمه وراقبه وتابعه وانصحه فإذا بلغ. طبعا علمه الرجولة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأثر المشهور، قال إيش في مصنف بن أبي شيبة وغيره، إيش قال؟ تمعددوا، تمعددوا يعني عليكم بالمعدية اللي هي معد بن عدنان، كان يعني خشنا، كان خشنا، ليس معنى خشن يعني أنه جلف، لا لا، يعني التخشين الصلابة، عدم الميوعة، عدم الميوعة. تمعددوا، هذه فهموها واحفظوها، واخشوا شنو، هذا يعني يكون فيه أيضا الخشونة كما تسمعون. وأيضا قال عمر رضي الله عنه نهاهم عن زي الأعاجم، زي الأعاجم، وعدم التشبه بهم، وعدم التشبه بهم. وماذا أيضا قال؟ واتزروا، اتزروا عن لبس الأزر، حافظوا على العورات، ربي أولادك على العورة والحياء. بعض الناس عندهم قلة حياء ويربوا أولادهم على قلة الحياء، لذلك كثرت قلة الحياء بين الأولاد والبنات. الحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء من الإيمان، خير كله الحياء. قال وانتعلوا، ربيهم على لبس النعل. قال وارتدوا يعني لبسوا الرداء، وألقوا الخفاف والسراويلات، يعني النعل أحسن لك من الخف، والإزار أحسن من السراويل. عموما في زماننا السراويل أيضا هي علامة على الستر أكثر من الإزار في زماننا، هذه من العادات والتقاليد. قال وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل اللي هو الإزار والرداء حتى القميص، وإياكم والتنعم وزي العجم، وزي العجم، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب، يعني الشمس تقوي البدن، هذا فيتامين دال، الناس أكثرهم مرضانين ما في فيتامين دال، طيب الشمس موجودة، الشمس موجودة تأتيكم بفيتامين دال، والله احنا عندنا نقص فيتامين دال يا إخوة يا أكارم، بسبب ماذا؟ بسبب قلة تعرضنا للشمس وتنعمنا، يعني صراحة كثير من الأمراض بها بسبب عدم التشميس، عدم التشميس. انظروا عمر من زمنه وهو صحابي جليل ايش يقول، قال وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب، العرق كويس وبعده تغتسل تنظف يقوي الجسم، واخشوا شنو، واخلولقوا، واقطعوا الركبة يعني هذا عند الركوب على الدابة، وانزوا على الخيل نزوا يعني اقفزوا عليه قفز، هذا يعني اللي عنده الخيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يهتم بأمر الخيل، وقال الخيل معقود فينا وصية الخير، والخيل تدعو كل يوم ربنا عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يعني قال ما من فرس عربي إلا ويقول في كل فجر أو عند السحر آخر السحر عند الفجر يدعو بيقول اللهم يعني خولتني من خولتني من عبادك وجعلت رزقي بيديه، اللهم اجعلني من أحب أهله وولده وماله إليه، هذا كل فرس عربي يدعو بهذا الدعاء يوميا. فلذلك الذي عنده خيل يجد في حب الخيل وفي الاهتمام بالخيل شيء عجيب. عموما مهم إذا كان الإنسان عنده خيل أنه يتعلم عليه، أو يودي أولاده لأجل النزهة ولأجل ماذا يعني الترفه بهذا بركوب الخيل. وعمر رضي الله عنه يقول علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، ركوب الخيل يا إخوة مهم حتى يعني كرياضة تعويد للبدن. احنا الآن واحد حوضه تعبان، أفخاذه تعبانة، ظهره تعبان، ليه؟ متعودين على السيارة والكراسي الحسنة والسرير، جاء دب الضعف إلينا بسبب عدم هذا الاخشان الذي حث عليه عمر رضي الله عنه. قال وارموا الأغراض، الأغراض أو الأعراض اللي هي إيش؟ الأغراض يعني الغرض الذي يوضع مثل يعني علامة نرمي عليه يعني بالنبل. والآن مثلا بندقية الصيد يوضع مثلا قارورة ولا حاجة يصير يصوبوا عليها. تعليم التصويب هذا أيضا رياضة تساعد على التركيز. ما هو القضية قضية أنه يتعلم على سلاح لا، القضية تفيد التركيز، أنك تقدر تركز في رمي يدك تنفعك في جهاد في سبيل الله لما تكون مع الجيش الدولة المسلمة اللي تحارب الخوارج، تحارب الكفار، تحارب العدو يعني. فالرمي مفيد ويربي التركيز، حتى التركيز في البصر، تركيز في الذهن وثبات الجسم. قال وامشوا ما بينها، المشي برضو رياضة. طيب هذا الأثر أطول من هذا، ولكن أكتفي منه بهذا القدر. والإنسان يعني لكن مهم أن عمر رضي الله عنه نعم إيش قال أيضا؟ قال وإياي وأخلاق العاجم ومجاورة الخنازير. هذا أثر تربوي، هذا أثر تربوي. يبتعد عن أخلاق العجم. الحين بعض الشباب بيدور وش أخلاق مايكل جاكسون وأخلاق من عارف مين، العجم الكفار المتشبهين بالنساء، ولا يدوروا على اللاعب الفلاني، ولا يدوروا على حتى أسماءهم كفرية. يقول لك إيش كريستاني ولا شو اسمه عندانه كريستان ولا المهم أسماء حقته يعني اسم يعني عابد الصليب نصراني ولا أسماء أخرى. فيا إخوة انتبهوا، ربوا أولادكم على الاعتزاز بشرعنا وبالصحابة الكرام والأئمة الأعلام أهل الفقه والدين والجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي. فهؤلاء الذين هم قدوتنا، ونربي أولادنا على محبتهم والاقتداء بهم، ونربيهم على البعد عن أخلاق الأعاجم. ثم قال ومجاورة الخنازير، يبتعدوا عن مجاورة الخنازير. الخنازير اللي هي معروفة من الحيوانات النجسة، ويبتعدوا عن مجاورة الخنازير الطباع، لأنه يعني بعض الناس طبعوا طبع خنزير. يحذر من رفقاء السوء والأصحاب الأخلاق السيئة. قال وأن يعني احذروا أن يرفع بين ظهرانيكم أو ظهرانيكم الصليب، واحذروا أيضا وأن تقعدوا على مائدة يشرب عليها الخمر. ومن ذلك أيضا القعود على موائد يرتكب فيها الحرام. وذكر أيضا في بعض الآثار قال وابدوا، وابدوا يعني روحوا البدو، روحوا البر، تمشوا، تعلموا يعني القوة. يعني كثير من الناس يقول لك أنا أروح البر ليش؟ إيش نروح البر؟ نسوي براد شاي. يقول لك أنا أسوي براد شاي في المطبخ، ليش أروح البر وشيل عدتي معايا؟ يا مغفل، البر ما هو عشان تسوي شاي بس، البر عشان تروح تشم هوا طيب، البر عشان تتعلم الصعاب، تشيل وتحط. هذا مطلوب شرعا، مطلوب عقلا، مطلوب فطرة. تروح تتعب، تغرز السيارة، ترفع السيارة، تعدل السيارة، هذا مطلوب. تقعد تقطع لأمك البصل، وتقطع لأبوك البصل والبندورة واللحمة والدجاج، وتسوي الفحم وتولع النار، هذه رجولة. ولا أنت تريد تطلع الطلعة تقعد تتفرج في جوالك وأبوك هو اللي يقعد يشوي، لا أنت. هذه يا إخوة أخلاق تعلم الرجولة. فنحتاج إلى تربية الأولاد على الرجولة، على الرجولة، على القوة، على الشدة. للأسف كثير من الشباب اليوم يفتقدون إلى الرجولة، ما يعين. حتى بعض الذين ينتسبون للسلفية ما يعين، بعضهم ما يع ومعه، يروح يمين ويروح شمال، لا عقل ولا فقه. يا إخوة هذه الآثار السلفية، هذه التوصيات التي في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها تربية. فعمر رضي الله عنه لما يقول علموا أولادكم الرماية، السباحة، السباحة في الماء، تعلم العوم، تعلم السباحة، أنتم ما شاء الله عندكم النيل، تعلموا السباحة بس لا تغرقوا، انتبهوا احذروا، تعلموا السباحة. كذلك تعلموا ماذا؟ علموا أولادكم الرماية، الأغراض، بين الأغراض، سواء كان بالرمي بالحربة، الرمي بالحجر، على غرض ليس على حيوانات تربي بالحجر لا يجوز، على العصافير بالحجر ما يجوز، اللي هو الخذف، الخذف الخذف يؤذي ولا يقتل، ولا لا يؤذي بس، وربما يقتل العصافير الصغار وتكون ميتة. ماذا أيضا قال؟ وركوب الخيل كما سبق الكلام عن هذا. المهم بارك الله فيكم، الكلام حول التربية والأحاديث والآيات والآثار كثير جدا، أكتفي بهذا القدر. ولكن الأب إذا كبر ولده يصاحبه وينصحه ويوجهه الموعظة الحسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الآن يكثر موضة تقول لك علم أولادك الحوار، لا بأس، حاورهم، فهمهم أدب الحوار، كيف يحاوروا بعلم مو بجهل مو بعبط، علمهم الصبر، علمهم الأخلاق الحسنة، علمهم أهمية العلم، أهمية المعرفة، كنوز، كنوز المعرفة. علموا أولادكم هذه الأمور، يعني علمهم الفهم وعدم إغلاق المخ، ولا تقعد تقول لابنك يا متخلف يا غبي يا حمار، لا 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 لا، هذا يؤثر في نفسه. أحيانا قد يغضب الإنسان يقول مثل هذا، لكن يربي نفسه أن يربي أولاده على الكلمات الطيبة التي ترفع من معنوياتهم، وإذا غضب يكظم غيظه، يصبر يصبر. فبارك الله فيكم، معاملة الأولاد معاملة صحيحة، معاملة الأم معاملة صحيحة. أنت الآن يا أخوي يا عبد الله يا سلفي، أنت حريص على برك بأمك، جزاك الله خيرا، هذا أمر تشكر عليه، البر بالأم والبر بالأب. لكن كيف تريد من أولادك أن يعقوا أمهم؟ بعض الأزواج يقعد يسب الزوجة أمام الأولاد ويقول لهم أمكم متخلفة، أمكم غبية، أمكم سيئة، أمكم شريرة، أمكم مريضة، أمكم 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 التبغي. أو الأم تقول له أبوكم هذا تعبان، أبوكم هذا مخمج، أبوكم موسخ، أبوكم، يعني أحيانا الآباء والأمهات هم أسباب العقوق، هم أسباب من أسباب العقوق. هذا الأمر يؤدي إلى عدم البر، يجعل الأبناء يبغضون أمهم. والله بسبب هذا الأمر تجد أن الأبناء أحيانا يتلفظون بألفاظ قبيحة في شأن أمهم. طب أنت الآن تريد أن تكون مثالا ونموذجا لبرك بأمك أو برك بأبيك، فكيف ترضى لأولادك أن يكونوا بهذا العقوق؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فاحرصوا على هذا رعاكم الله. لا تجلس تهين زوجتك أو تعلم أولادك العقوق، علمهم البر. يا أبنائي احفظوا أمكم، أكرموا أمكم، أحسنوا إلى أمكم، أعطوا أمكم، أنفقوا على أمكم، ساعدوا أمكم، وهي كذلك أبوكم، احفظوا حق أبيكم وجيبوا لأبوكم، أطيعوا أباكم. هذه هي الأسرة الصحيحة التي تفتقدها كثير من الأسر. ثم المال، ثم تعليم الولد في المدارس الصحيحة والتخصصات الطيبة العلمية والشرعية وغيرها مما يفيد، مع كذلك إذا استطعت زوجه زوجه وأكرمه بهذا الأمر. فحقوق الأب، حقوق الابن على أبيه، أولا أن يحسن اسمه، يعني هذه من الأمور المشهورة المأثورة عن بعض السلف، أن يحسن اسمه وأن يعلمه وأن يزوجه، على الأقل أنه يشوف له المرأة الصالحة ويساعده في هذا الموضوع، إذا ما كان يستطيع زوجه يشوف له من يساعده أو يدعمه، ويوقف لا يوقف الحجر عثرة. بعض الناس ما يهمه ولده ولا بنته، المهم أنه يتكسب هو، يوسع على نفسه هو، يتخذ بنته سلعة، يزوجها بفلوس كثيرة من هب ودب على أساس أنه إيش يعبي جيوبه. وكذلك الأم أحيانا، أو يروح الولد الأب ابنه يجمع، يعني عنده يعني مثلا وظيفة، يا ولد أعطيني أعطيني، طب هو خليه يجمع للزواج ويجمع للبيت. يعني أحيانا الآباء والأمهات لهم دور في إفساد حياة الأبناء. كذلك أوصي الأولاد برعاية آبائهم وأمهاتهم والإحسان إليهم، خاصة إذا كان فقراء، لا ينساهم من المال ويعطيهم ويحسن إليهم ويسد ديونهم. لكن أنا كما أقول لكم بالمعروف، كل شيء بالمعروف، سواء كان طلب الأب من الابن أو الأم من الابن أو البنت أو الأبناء مع الآباء والأمهات، كل شيء بالمعروف، العشرة بالمعروف، الطاعة بالمعروف، التربية بالمعروف. ايش المعروف؟ المعروف في الشرع، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ثم من نهاية هذه التربية نربي أبناءنا ونربي أنفسنا على العمل للآخرة. كل هذا من أوله إلى آخره، أن المستقبل هو الآخرة، هو الجنة أو النار. نحرص على دخول الجنة، ونحرص على أن نبتعد عن النار، أن لا ندخل النار أصلا. نحرص على هذا، ويكون كما قال صلى الله عليه وسلم: همنا الدنيا، همنا الآخرة ليس الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه شتت الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعينه على أمر الآخر. خرجه الترمذي والحاكم من حديث ثوبان رضي الله عنه، وهو حديث حسن، خرجه شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة. بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم بما ذكرت، وأجيب عن بعض الأسئلة أو عن الأسئلة التي أرسلها أخونا الشيخ أمجد جزاه الله خيرا وبارك الله فيه على جهده في تنسيق هذا اللقاء واللقاء الذي قبله. يعني الأخ أمجد المدني جزاه الله خير، شكر الله سعيه وبارك الله فيه، وفي أمثال كذلك الأخ بدوي والإخوة جميعا، يعني أشكرهم جميعا على حرصهم على الخير وعلى إتاحة الفرصة لي هذه عشان أكسب حسنات إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بالجميع. السؤال يقول: بعض الإخوة يسأل عن حكم الكرتة، وهي أن الذين يعملون في مجال الذهب بعد أن يطحنوا الصخر لإخراج الذهب في الطواحين تبقى نسبة من الذهب في بقية التراب، فتشتريه الشركات ويقدر نسبة الذهب تقديرا، ثم يشتروا هذه الكرتة بقية التراب على أنه ذهب بتلك النسبة المقدرة، قد تزيد وقد تنقص، فما حكمها؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. يجوز بيع هذا الأمر الذهب أو التراب الذي فيه ذهب بفضة مهما كان عددها، لا يشترط الوزن فيها تساوي المثل بمثل، لكن لو ذهب بذهب، يعني يبيع هذا التراب مع الذهب بذهب، لا يجوز لوجود الغرر أو الجهل بالمقدار، لأن هذا ذهب مع تراب وهذا تراب وهذا ذهب بدون تراب، ما يجوز. لكن يجوز بالفضة أو بالجنيهات أو بالدولارات، يجوز يبيع مثلا، يقول لك: أنا كيلو التراب هذا أبيع لك بألف جنيه أو بمئة ألف جنيه، هذا جائز بشرط أن يقبضوه قبضا. نعم، والله أعلم. طبعا الكلام هنا حول الطحن المشروع والأخذ المشروع، هذه قضايا مفروغ منها. الكلام هنا على مسألة اللي هي صرف الذهب بالفلوس، يعني مسألة خاصة. أنا ما أتكلم الآن عن هل جلبهم للذهب هذا مشروع أو غير مشروع، هذا سؤال آخر ومسألة أخرى كما تعلمون رعاكم الله. السؤال الثاني: كيف يتخلص الشخص من الأخلاق السيئة عموما؟ مجاهدة النفس هي الوسيلة الوحيدة يعني الصالحة لإزالة الأخلاق السيئة، بأن يصاحب الصالحين. هذا الجهاد له صور، مجاهدة النفس كيف؟ ابتعد عن السيئين وصاحب الصالحين، كما في الرجل الذي أراد أن يتوب وقتل 99 نفس ثم كمل بالعابد 100، قالوا: أنت بأرض سوء، اذهب إلى أرض الفلانية فاعبد الله معهم، فمات في الطريق وصار من نصيب ملائكة الرحمة كما تعلمون من الحديث في الصحيحين. إذن قضية البيئة مهمة للأخلاق الحسنة،
تبتعد عن الأخلاق السيئة بمصاحبة الصالحين أصحاب الأخلاق الحسنة. الثاني الأمر أن تعمل بضدها، يعني الخلق مثلا إذا كذب اعمل بالصدق، سرقة لا تسرق، ابتعد عن أسباب السرقة. عندك خلق مثلا يعني الجلافة والجفاء، كن لين، أدب نفسك بنفسك. وعندك أيضا اقرأ مساوئ هذه الأخلاق، النميمة والكذب والغش والخداع والزنا والفواحش والنظر إلى المحرمات، اقرأ في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينفعك في كره هذه الصفات ومآل هذه الصفات وعواقب هذه الصفات في الدنيا والآخرة. كذلك الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنك هذه الأخلاق السيئة. وأنا نسيت أمرا مهما من التربية والتعليم، يعني التربية على الأخلاق الحسنة، الآن جاء ذكرها قبل قليل، اللي هو الصدق والأمانة والإخلاص. هذه لابد أن يربي الإنسان أبناءه ونفسه قبل ذلك على هذه الصفات، القدوة الحسنة، التربية الحسنة. الكلام يطول جدا حول موضوع التربية، أنتقل إلى السؤال الثالث. قال: يوجد تطبيق في الهاتف يسمى بنكك، تودع فيه الأموال، يسمى بنكك، تودع فيه الأموال كالرصيد. بعض الناس يكون مزارعا في قرية، ويكون الذي عنده هذا التطبيق شخص أو اثنان فقط، فيحتاج المزارع لمال، فيرسل لهذا الشخص المال في الحساب ويعطيه هذا المال، لكن يأخذ منه عمولة، فهل هذا جائز؟ نعم جائز، لأن هذا المال مال تحويل، قيمة التحويل هذا جائز لا بأس به، لأنه قيمة عمل أجرة. قيمة العمل، قيمة التحويل، قيمة الحوالة، هذا جائز باتفاق العلماء، لكن هذا لا يدخل في الصرف، لأنه ما هي مسألة صرف، هي جنيهات جنيهات يحولها. التحويل هذا جائز بإجماع العلماء، يعني أنه يأخذ ينقل المال بأجرة، ينقل الذهب بأجرة، تكون هذه أجرة النقل ليست أجرة صرف، هي أمانة. السؤال الرابع: ما حكم ضرب الأطفال دون العاشرة؟ نعم، من وسائل التربية أيضا كما تعلمون وسائل التربية بالكلام الطيب والحسن، كذلك بالحزم والشدة، وكذلك أيضا أحيانا الضرب. الضرب يجوز في مواطن، يعني أنا طبعا ما فصلت في هذا الأمر لأن الوقت قليل والموضوع هذا طويل، موضوع الضرب، يعني التربية بالضرب هذا موجود حتى في الشرع، يعني التعزير نهى عن أن يعزر بأكثر من 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، يعني جلد، يجلد بالعصا، ممكن عصا عصتين 5 7 حسب ما يراه السلطان أو يراه المؤدب، التعزير. كذلك الحدود فيها ضرب، جلد القاذف، جلد الزاني البكر أو الزانية البكر اللي ما تزوجت ولا تزوج قبل ذلك، هذا من الحدود أيضا. كذلك القصاص، واحد ضرب أحد على ظهره قصاص، تضرب على ظهره نفسه، يضرب على ظهره قصاص، هذا موجود في الشرع. كذلك قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، لكن قيدته السنة، واضربوهن ضربا غير مبرح غير شديد، لا يكسر العظم ولا يعلم في الجلد، ضرب يؤدب ولا يعذب. فالضرب الذي يكون للتأديب قد يكون للتعذيب بسبب العقوبة، إنه عمل أمرا منكرا، لكن الإنسان يحرص يكون بين الترغيب والترهيب والموعظة الحسنة في التأديب، وإذا احتاج إلى الضرب يضرب بمقدار، ولا يتعود على الضرب دائما خاصة الشديد، لا يبتعد عن الضرب الشديد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: علق الصوت حيث يراه أهل البيت، يعني من باب التأديب والتخويف. فمسألة الضرب لها تفصيل، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. فالضرب، ضرب الأطفال دون السن العاشرة يجوز بقدر ما يكون فيه تهذيب ولا يكون فيه تعذيب، خاصة في التحفيظ، تهذيب وتأديب ولا يكون فيه تعذيب. يعني بعض المدرسين يخرج عن طوره ويغضب غضبا شديدا قد يفقع عين الطالب أو يكسر له يدا أو شيئا في رأسه، يخلي له جرح في رأسه، ما يصلح، لا يجوز، حرام الأذى، هذا حرام، الضرب الذي يؤدي إلى الأذى بغير حق أو حتى بحق ليس من حقك، إلا ترجع إلى السلطان أو ترجع إلى المسؤولين، تربية تربيه بحيث أنه تساعده على الحفظ، تساعده على التأدب. يعني بعض الأولاد الله يهديهم أشقياء يحتاجون إلى الضرب، ما لا، الشرع أجاز ذلك، لكن ضربا غير شديد وغير مؤذن. والإنسان دائما المربي يعود نفسه أن لا يستخدم العصا إلا عند الضرورة. وبهذا القدر أكتفي. ما أدري كان هناك سؤال آخر موجود يعني ضمن موضوع الدرس، يعني بعض الإخوة أنا في أثناء الدرس تكون الأسئلة خاصة بالدرس أو بالمحاضرة. طيب إذن أنا أكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم. ما أدري أخ أمجد يعني هل ذكر سؤالا آخر، يعني كأنه رأيتك وضعت سؤالا. طيب بارك الله فيكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.